استهداف الاحتلال سيارة في بلدة زوطر الشرقية الجنوبية. إلى التفاصيل، أكد مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العميد أبو الفضل الشكارجي أن إيران تتقدم بقوة أكبر من أي وقت مضى بمجال قوتها الصاروخية، وشدد العميد شكارجي على الدور الحاسم الذي لعبه قادة القوة الجوفضائية بحرس الثورة الإسلامية في تأسيس المنظومة الصاروخية للبلاد، مشيدا بجهود الشهيد طهران مقدم بهذا المجال. بدوره قال قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي إن القوة البرية للجيش مستعدة للرد على أي تهديدات محتملة من الأعداء بفضل امتلاكها قوة بشرية كفؤة ومخلصة وأسلحة ومعدات حديثة وباستخدام التجارب القيمة للمحاربين القدامى. قالت موسكو إن تحركات التريكو الأوروبية أوصلت الدبلوماسية بشأن برنامج إيران النووي إلى طريق مسدود. سفير روسيا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أولانيوف أكد أن عواقب قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران ستتضح في المستقبل القريب. وأضاف أولانيوف أن طهران أبلغت مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلغاء اتفاقية القاهرة بخصوص كيفية وصول المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية. أصيب العديد من المدنيين الفلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف المدفعية. وأكدت مصادر محلية نزوح عشرات العائلات من حيي التفاح والشجاعية شرقي المدينة نتيجة توغل الاحتلال بالمناطق التي انسحب منها، مشيرة إلى استهداف دير البلح وسط القطاع بقصف مدفعي مكثف خلف الخط الأصفر. وفي جنوب القطاع تعرضت منطقتا رفح وخان يونس لغارات جوية وضربات بقذائف الدبابات، فيما أصيب مدني بالرصاص في جبالها. وكان جيش الاحتلال قد ادعى أن قواته تدمر أنفاقا في رفح بعد قتل 6 مقاومين خرجوا منها ليعلن بدء عملية عسكرية بالمنطقة. لم يكن استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي مخيمات اللاجئين في غزة خلال العدوان مجرد قصف عابر، بل جاء ضمن خطة ممنهجة تهدف إلى طمس آخر الشواهد الحية على النكبة. ففي مخيم الشاطئ خلفت الغارات دمارا واسعا طال البيوت والأزقة والمدارس، ليصبح المخيم شاهدا جديدا على محاولة محو الذاكرة الفلسطينية. المزيد نتابعه في التقرير التالي.
لم يكن استهداف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين حدثا عرضيا أو عشوائيا. ركز الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين من الحرب باستهداف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بشكل واضح. يهدف الاحتلال بتدمير الذاكرة الفلسطينية ومحو الأماكن التي احتوت المهجرين الفلسطينيين على مدار 7 عقود منذ عام 1948. هاجر الفلسطينيون إلى هذه المخيمات وتمسكوا بها لربطها بأراضيهم المحتلة. مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين تعرض لدمار كبير خلال هذه الحرب. دمر الاحتلال الإسرائيلي 5 مخيمات تتبع للاجئين الفلسطينيين من أصل 8. هذه المخيمات تقع أغلبها في مدينة غزة كمخيم الشاطئ وجباليا، وأيضا مخيمات الوسط، مخيم البريج والمغازي، وأيضا أطراف مخيم النصيرات. 3 مخيمات تعرضت إلى دمار جزئي في دير البلح وخان يونس وأطراف مخيمات مدينة رفح التي دمرت لاحقا بالعملية البرية المستمرة في مدينة رفح. الاحتلال الإسرائيلي يركز بتدميره للمخيمات لشطب الذاكرة وأيضا تكرار مأساة اللجوء والنزوح مرة أخرى من مكان إلى آخر. على الرغم من الدمار الكبير الذي لحق بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، إلا أنهم يصرون على العودة إليها وإعادة الحياة. فالفلسطينيون لا يسمحون للاحتلال الإسرائيلي بشطب الذاكرة الفلسطينية، فهذه الأماكن مرتبطة بشكل كبير بأراضيهم المحتلة التي هجروا منها عام 1948. فالفلسطيني متجذر بهذه الأرض ومتمسك بهويته الفلسطينية الأصلية.
شدد برنامج الغذاء العالمي على مواجهة سكان قطاع غزة نقصا حادا في السيولة المالية لشراء احتياجاتها الأساسية في ظل أزمة خانقة. ووضح البرنامج أن بعض الخضروات والفواكه دخلت إلى غزة لكن أسعارها مرتفعة للغاية، لافتا إلى مواصلة جيش الاحتلال استهداف الفلسطينيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار. يذكر أن جهات فلسطينية مسؤولة ومنظمات إنسانية عالمية طالبت كيان الاحتلال مرارا بفتح المجال والموافقة على إدخال مختلف أنواع الأغذية الضرورية إلى سكان القطاع. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الطيراوي وأبنائه خلال اقتحامها لمدينة نابلس في الضفة الغربية. وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال رئيس نقابة بلدية الخليل والأسير المحرر محمد حسين أبو حديد خلال اقتحامها للمدينة في الضفة الغربية. بدورها ذكرت مواقع فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكري القديم شرقي مدينة نابلس فيما نفذت عمليات مداهمة لمنازل الفلسطينيين في مخيم بلاطة. هذا وكان 3 فلسطينيين قد استشهدوا يوم أمس برصاص قوات الاحتلال بحادثين منفصلين في نابلس بالضفة الغربية والقدس المحتلة. للمزيد بشأن تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية نتابع التقرير التالي.
الضفة تقضي ليلة من الاقتحامات. قوة الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة مداهمات واعتقالات طالت عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية، فاعتقلت شابا من مدينة طول كرم بعد مداهمة منزله، بينما اقتحمت نابلس بالآلية العسكرية مطلقة الرصاص الحي وقنابل الصوت، كما اعتقلت النائب جمال الطيراوي وابنيه وشابا بعد إصابته بالرصاص، بينما استشهد شاب آخر متأثرا بجراحه، واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه. واقتحم جيش الاحتلال محيط البلدة القديمة وبلدتي حوارة وصبسطية، حيث واجهه الشبان الفلسطينيون بإلقاء الزجاجات الحارقة. وفي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد محاصرة منزله في محيط مخيم الفارعة، ومن ثم تواصلت اعتداءات الاحتلال باقتحام بلدة قباطية جنوبية جنين. ومن شمال الضفة وصل جيش الاحتلال اقتحاماته ليصل إلى بلدة نعلين غرب رام الله تزامنا مع مداهمة المنازل داخل بلدة سلوان بالقدس. ومع اقتحام بيت اللحم تمركزت قوة الاحتلال في بلدة الخضر فيما اقتحمت بلدة تقوع بإطلاق الغاز السام وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، حيث اندلعت اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. ولم يسلم جنوب الضفة من الاعتقالات، حيث شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة بيت أمر شمال الخليل. في غضون ذلك حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من انفجار وشيك وانتفاضة ثالثة في الضفة، مؤكدة أن اندلاع انتفاضة ثالثة شاملة بات أقرب من أي وقت مضى، وشددت على عدم ركوع الشعب الفلسطيني أمام الإرهاب الإسرائيلي، ولفتت إلى أن تصعيد الجرائم سيفضي إلى مواجهة شاملة تحول الضفة إلى ساحة استنزاف للاحتلال والمستوطنين. في هذا السياق عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه من تزايد العنف في الضفة الغربية، وأشار إلى أن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين تسببت في سقوط الشهداء، كما لفت إلى أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية أدى إلى نزوح عشرات الآلاف لفترات طويلة، داعيا إلى إنفاذ القانون ضد أي شخص ينفذ هجمات.
في لبنان أفادت مصادر لبنانية باستشهاد شاب إثر غارة للاحتلال استهدفت مركبة في بلدة زوطر الشرقية جنوبي هذا البلد في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأعلنت وزارة الصحة إصابة 5 مدنيين في بلدة شقرة في قضاء بنت جبيل إثر إلقاء الاحتلال قنبلة صوتية. من جانبها اعتبرت قيادة قوات اليونيفيل الأممية في لبنان احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيه أمرا محوريا لتنفيذ القرار 1701، وصفة إعادة انتشار الجيش في مختلف مناطق الجنوب بأنها خطوة أساسية لبسط سلطة الدولة. شدد عمدة ولاية نيويورك الأمريكية زهران ممداني على ارتكاب حكومة الاحتلال جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة. ممداني وخلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر الولايات المتحدة شريكا في هذه الجرائم طالما تستمر في تمويل الكيان الإسرائيلي بالمال والسلاح، منتقدا استخدام أموال الضرائب الأمريكية لتمويل جرائم ضد الإنسانية. وجدد عمدة نيويورك تعهده باعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فور دخوله أراضي نيويورك. يذكر أن اسم ممداني برز على الساحة السياسية بفضل دعمه الصريح للشعب الفلسطيني وقيادته مسيرات مناهضة للحرب في غزة. حول اللقاء الذي جرى بين ترامب وممداني بعد سيل من الاختلاف والانتقادات بينهما نتابع التقرير التالي.
في تطور لافت للمشهد السياسي في الولايات المتحدة، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني داخل البيت الأبيض بعد فترة من التوتر الحاد بينهما، وعلى الرغم من الحرب الكلامية التي تبادلها الطرفان خلال الأشهر الماضية كان المشهد داخل المكتب البيضاوي مختلفا تماما، فقد خفف الرئيس من لهجته قبيل وصول ممداني ورحب به بحرارة وأشاد بفوزه في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، مؤكدا أن ما يجمعهما أكبر من خلافاتهما وأن نجاح ممداني في إدارة المدينة سيجعله سعيدا.
أبلي بلاء حسنا في السباق الانتخابي ضد منافسين أقوياء وأذكياء للغاية، اتفقنا على أمور فقط ما كنا نتوقعه، لدينا شيء واحد مشترك، نريد الأفضل لنيويورك التي نحبها، كلما حقق أداء أفضل زادت سعادتي وسوف نساعده لتحقيق حلم الجميع، سأشعر بالأمن للعيش في نيويورك وممداني هو العمدة.
هذا التقارب يأتي بعد أشهر اتهم فيها ترامب خصمه السياسي بأنه مجنون يساري متطرف وشيوعي وكاره لليهود، فيما انتقد ممداني سياسات الرئيس خاصة المتعلقة بالهجرة وتعزيز سلطات إنفاذ القانون في المدينة التي يشكل المهاجرون قرابة 40% من سكانها. ممداني الذي طلب عقد اللقاء لمناقشة قضايا السكن وتكاليف المعيشة والسلامة العامة وصف الاجتماع بأنه مثمر ومبني على رؤية مشتركة لمستقبل المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 8,500,000 نسمة ويعاني معظمهم من ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات والسلع الأساسية.
ما أقدره حقا بشأن الرئيس هو أن الاجتماع الذي أجريناه لم يركز على مواضيع الخلاف التي هناك الكثير منها، وركز أيضا على الهدف المشترك الذي يجمعنا في خدمة سكان نيويورك.
ويعد ممداني البالغ من العمر 34 عاما أول مسلم وأول أمريكي من أصول جنوب آسيوية يتولى رئاسة بلدية نيويورك، وهو تعهد بالتركيز على خفض تكاليف السكن والبقالة ورعاية الأطفال والمواصلات، وهي ملفات تمس الحياة اليومية لملايين السكان في نيويورك. وسيتسلم ممداني مهامه في الأول من يناير في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية كيف ستتطور علاقته مع البيت الأبيض خلال المرحلة المقبلة، خصوصا وأن ترامب كان قد هدد بوقف التمويل الفيدرالي للولاية إذا ما فاز ممداني في الانتخابات.
أعلن الرئيس الروسي أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا جرت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا. وخلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي قال فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة طلبت من روسيا تقديم بعض التنازلات، مشيرا إلى موافقة موسكو على مقترحات الجانب الأمريكي للتسوية على الرغم من الصعوبات. ووفقا لبوتين فإن جميع شركاء روسيا أيدوا الاتفاقيات المحتملة قبل قمة ألاسكا، لكن كان هناك توقف من الجانب الأمريكي ارتبط ذلك برفض أوكرانيا بعد محادثات ألاسكا. للمزيد بشأن الخطة الأمريكية لوقف الحرب في أوكرانيا نتابع هذا التقرير.
ثمن باهظ ستدفعه كييف مهما كان قرارها بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الحرب. أمامها خياراً لا أكثر، إما خسارة كرامتها وحريتها أو فقدان دعم واشنطن، حقيقة أقر بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدما سلمت واشنطن كييف مسودة الخطة الأمريكية، والتي هي ليست مجرد مقترح لوقف إطلاق النار بل تبدو أقرب إلى إعادة هيكلة جيوسياسية للمنطقة تلبي مطالب روسية رئيسية.
نمر الآن بواحدة من أصعب اللحظات. أمامنا خيار صعب للغاية، إما فقدان الكرامة أو المخاطرة بفقدان شريك رئيسي. سأبذل قصارى جهدي لضمان عدم إغفال النقطتين على الأقل في الخطة، وهما كرامة الأوكرانيين وحريتهم.
أسبوع واحد أمام زيلينسكي للقبول بالخطة، والموعد النهائي سيكون الخميس، مهلة منحها ترامب لنظيره الأوكراني، فيما أكد نائبه جي دي فانس أن من يعتقد أنه بالعقوبة ضد روسيا والدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا يمكن إنهاء النزاع فهو واهم، داعيا إلى مقاربة أكثر واقعية لميزان القوى.
لدينا خطة، لدينا سبيل لتحقيق السلام، أو نعتقد أن لدينا سبيلا لتحقيقه. سيتعين على زيلينسكي الموافقة عليه. في مرحلة ما عليه قبول شيء لم يقبله. أتذكرون في المكتب البيضاوي قبل فترة ليست ببعيدة قلت له ليس لديكم القرار.
وفيما حذر ترامب أوكرانيا بأنها ستخسر حتما مناطق دونباس التي لا تزال تحت سيطرتها في حال استمرار الحرب، يجري الحديث عن أن واشنطن هددت كييف بوقف تبادل معلومات المخابرات وإمدادات الأسلحة ما لم توافق الأخيرة على الاتفاق، في حين نقلت رويترز عن مصادر أن أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين يعملون على اقتراح مضاد للخطة الأمريكية. أما روسيا فقد رأت أن خطة ترامب قد تشكل أساساً للتسوية، مؤكدة استعدادها لإبداء المرونة بطلب من واشنطن.
لقد تسلمنا الخطة الأمريكية، في الحقيقة هي نسخة محدثة لما اقترحه الرئيس ترامب في ألاسكا، لكنها تحتاج مناقشة موضوعية لجميع تفاصيلها. إذا رفضت أوكرانيا المقترح فعليها أن تدرك هي وداعمو الحرب الأوروبيون أن أحداث كوبيانسك ستتكرر لا محالة في مناطق رئيسية أخرى على الجبهة.
وكوبيانسك سيطرت عليها روسيا قبل أيام، إضافة إلى عدد من الأراضي في الشرق الأوكراني.
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان إن هدف جيش بلاده هو القضاء نهائيا على قوات الدعم السريع، وذلك عقب أيام من إعلانه التعبئة العامة في القوات المسلحة. جاء ذلك في كلمة لعبد الفتاح البرهان الذي يتولى قيادة الجيش خلال زيارته مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض جنوبي الخرطوم. وقال إن الجيش يسعى لهدف واحد يتمثل في القضاء على ميليشيا الدعم السريع. وفي بيان للمجلس أكد البرهان على تصميم القوات المسلحة على استئصال الميليشيا المتمردة تماما وتطهير كل شبر من أرض الوطن. أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أوامر للجيش وقوات الدفاع الشعبي بحماية المواقع الحيوية في البلاد كمنشآت النفط والغاز والكهرباء، واتهم مادورو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية واتهم مادورو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA بمحاولة تنفيذ مخطط يهدف إلى تخريب منشآت استراتيجية للإضرار باقتصاد البلاد. في ختام حصاد الإخباري هذا تذكير بعناوين: هيئة الأركان الإيرانية للقوات المسلحة تؤكد تقدم طهران الكبير في مجال القوات الصاروخية. اعتداءات إسرائيلية مكثفة وعمليات نسف متواصلة لمنازل الفلسطينيين شرقي قطاع غزة. استشهاد مواطن لبناني باستهداف الاحتلال سيارة في بلدة زوطر الشرقية الجنوبية. يا زملائي في البث المباشر للإذاعة العربية بطهران، وهذا طارق الخزاعي يحييكم. السلام عليكم.
إذا شاء يوما قاده بزمامه
ومن يك في حبل المنية ينقدي. إذا أنت لم تنفع بودك قربة ولم تنك بالبؤس عدوك فابعدي. أرى الموت لا يرعي على ذي قرابة، وإن كان في الدنيا عزيزا بمقعدي. ولا خير في خير ترى الشر دونه، ولا قائل يأتيك بعد التلدد. لعمرك ما الأيام إلا معارة، فما اصطعت من معروفها فتزودي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن ناصح منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تقصه. وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه. وذو الحق لا تنتقص حقه، فإن القطيعة في نقصه. ولا تذكر الدهر في مجلس حديثا إذا أنت لم تحصه. وكم من فتى ساقط عقله وقد يعجب الناس من شخصه. من ديواني طرفة ابن العبد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
عنوان هذه الحلقة: الشيخ الطبرسي، القسم الثاني والأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن ندعو حضراتكم إلى القسم الثاني والأخير من حلقات تمثيلية رجال من بلاد فارس، والتي تحمل عنوان عودة الحياة. ولمستمعينا الكريم، خاصة لمن لم تسنح له فرصة السمع القسم الأول، لابد من معرفة أحداث القسم الأول منها، وكذلك لابد بالتذكير لمن تابع أحداثها الأولى أيضا، فإليكم الملخص ولكن بعد قليل. نعم مستمعينا، طلب ساعد وهو ابن الشيخ الجليل الطبرسي والذي كان قد تربى على يد أبيه العالم نعم التربية، وأنه كان ينوي الزواج بابنة دفان فقير، ولكن والدته كانت تعارض بشدة، معتقدة أن مهنة والدها لا تناسب مقامه، ولكن والده العالم الجليل كان أسمى وكان مؤيدا لاختياره بالزواج من جليلة وهي ابنة الدفان، ولكن اشتد مرض الشيخ الطبرسي. تعالوا معنا مستمعينا لنستمع إلى ما تبقى من أحداث وهي شيقة ومتميزة في القسم الثاني والأخير من حلقة اليوم، فكونوا معنا للمتابعة.
يا شيخ، بالله عليك لا تتركنا يا شيخ الطبرسي، ابنك الشاب لم يتزوج بعد، لا تودعنا ولأجله لا تتركنا يا شيخ.
تساهلي معه يا امرأة، الله هو حاميكم.
أطال الله في عمركم يا شيخ. يا إلهي، إن وجهه يأخذ بالشحوب شيئا فشيئا، إنها علائمه. لا لا يا شيخ، أنا أسأت معاملتكم كثيرا، أعفو عني أرجوك أرجوك.
أنتم كنتم حتى يمتحن الله إيماني، بل أنتم أعفو عني، إنا لله
يا إلهي
وإلا إليه راجعون.
لماذا لماذا رجل مثل زوجي هو من عبادك المقربين، هو لم يغفل عنك حتى للحظة، ماذا سنفعل الآن؟ يا إلهي.
أمي جئت بالطبيب يا أماه. أبي،
أين كنت يا سعد؟ أين كنت؟
ماذا حدث؟
إن أباك
ماذا؟
إن أباك أغمض عينيه فجأة.
ماذا أسمع؟ اسمحي لي يا أماه، تنحي جانبا يا أماه، تنحش، دع الطبيب يكشف علي. تفضل يا طبيب، هيا يا طبيب.
يا أخي لا تبكي، فهذا لا يجدي نفعا، ابتعدي عن المريض كي أفحصه.
كان يتكلم بصعوبة، طيب، وفجأة تغير لونه ثم أغمض عينيه.
اصبري قليلا يا أماه، اهدئي بالله عليك.
البكاء والنحيب والعويل لا يداوي شيئا، ورغم كون المريض من العلماء والفضلاء الأجلاء، لكنه قد فارق الدنيا قبل لحظة.
ماذا؟
يا إلهي،
ماذا أسمع؟
إنا لله وإنا إليه
راجعون. لا أصدق،
بهذا
لا يمكنني أن أصدق. لا،
نعم،
لا.
نعزيكم بهذا المصاب.
يا أم سعد، يا أم سعد، لم تبكين؟ يا إلهي، ماذا حصل؟
إنا لله وإنا إليه.
إنها ضياء
يا متكئ،
إنها ضياء أبي،
لقد تركنا يا بنت، لقد تركنا.
إنها ضياء أبي، فجليلة أتتك بالحساء، جاءت لأجلي.
تحلوا بالصبر ولا تؤذوا أنفسكم باضطرابكم، ورغم أني أعلم أن الموقف صعب، ولكن
يا ابن أخي عسى ألا يكون ما أسمعه عويلا في منزلكم. إلهي يا إلهي.
أبي لا يتركنا.
أستاذنا بالله، كنت لأعتذر من أعماق قلبي لأني طرحت سؤالي في وقت غير مناسب ليس في محله. الآن وقد رحلت وكأني فقدت موجة قلبي. تركت فراغا لا يمكن سده. إلهي الاعتراض على قضائك، ولكن لماذا؟
اهدأوا، فالكل سائرون في هذا الدار. إنا لله وإنا إليه راجعون. صبركم الله.
جليلة يا نور عيني يا شيخ. نعم لقد أتتك جليلة من حسن، فإنك لم تكن يوما تخيب أمل أحد قط، خاصة في منزلي. انهض يا شيخ،
يا جليلة اذهبي ودعينا، نحن نعيش مصيبتنا.
إن تراني لا أنحب كثيرا فلأني لا أصدق فقدان عزيز مثل والدك وبهذه السهولة. لا إنه لم يموت، إنه حي. أيها الطبيب أرجوك افحصه ثانية. أرجوك.
لا، فإن قلبه قد توقف عن النبض وجسده آخذ بالبرودة، وهذه علائم فارقة في موت الإنسان.
لابد أن تبقى تقول لي سامحتك. أنا آذيتك كثيرا يا شيخ. جليلة يا ابنتي، لقد كان يحبك كثيرا ويعزك كثيرا، وكثيرا ما كان يتحدث عن نجابتك وعزتك. أرجوك أنت يا جليلة، أرجوك اطلبي منه.
هذا الكلام لا يجدي نفعا، فإبقاء الميت على الأرض هكذا يعد ذنبا، ومن الصحيح الإسراع في نقله وغسله ودفنه. إنا لله وإنا إليه راجعون،
ولا حيلة في الأمر. ما قدمه لنا فلا خيار لنا سوى أداء واجبات الميت تجاهه.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحمك الله يا أبتاه.
أستاذنا، كيف سنوسدك ونتركك تحت التراب؟ إنني أحصد التراب فإنه سينال درجة باعتراضي. نحن خجلون لم نتمكن من عمل شيء لكم.
يا شيخ من فضلك ساعدني رجاء لنقل الجثة إلى زاوية الغرفة ونوجه نحو القبلة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
هذا الشيخ الفاضل العالم ممتدا نحو القبلة وقد فارق الحياة. كيف ذلك أستاذنا الجليل؟ سنلتحق بك حتى ذلك العالم لنطلب منك الصاف.
إنا لله وإنا إليه راجعون. ساعدني يا شيخ، ساعدني.
تبا يدي اللتين.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
تمساني جسدا طاهرا إن كانتها غير طاهرة.
عليكم تهيئة الأمور والإيصاء بتمهيدي وتحضير القبر حالما يتم غسله.
يتم تحضير القبر، لقد كان يعلم إنه إذ هيئ كفنا متباركا بضريح أمير المؤمنين. أذهب إلى المقبرة لأخبر الدفان أن
دعيني أذهب أنا، إن أبي يقوم بهذه المهمة، وأعرف، نعم أعرف أين هو الآن.
هل ما أراه هو حقيقة أم أنه سراب؟
لا بل إنها حقيقة، ابنتي جليلة متوجهة ناحيتي.
عجل عجل أرجوك يا والدي، أرجوك عجل.
ماذا حصل يا ابنتي؟ لم أرك بمثل هذه الحال منذ وفاة أمك. هل قال أحد شيئا بحقك؟ هل أهانك شخص ما لا سمح الله؟ هل آذتك أم ساعد؟ ها؟
أبي
ماذا تقولين يا بنت؟ اهدئي
أبي، أمهلني لحظة كي يعود لي نفسي براحة. عمي الشيخ أبو ساعد رحل عن هذه الدنيا.
ماذا تقولين يا بنت؟ اهدئي. إذا توفي
أبي، انسى الماضي أرجوك، أرجوك هيا قبرا لدفن الجثة.
إذا كان هذا هو سبب مجيئك إلى هنا
أبي؟
نعم.
بالله عليك يا أبي لا تزد ألما على ألمي، فإني كما ترى في غاية الحزن.
رحم
أرجوك
الله.
يا أبي
كان رجلا طيبا، ابنه طيب أيضا، ولكن الويل من لسان زوجته، إنها تفوق الأفعى بلسع لسانها دائما. إنها هي التي أبعدت حتى ذلك الرجل وابنه عن ناظريه.
أبي، أبي العزيز، ليس هذا وقت هكذا عتاب، وأنت تعرف أفضل منا، وحتى الطبيب أكد بأنه لا يجوز إبقاء الميت على الأرض.
يا لسعادة هذا الميت الذي ابنتي هي التي تصدر أمر حفر قبره. ألم يكن في ذلك البيت غيرك ليأتي إلى حفار القبور ليوصيه بالأمر؟ كان عليك أنت بالمجيء.
بل كان الجميع هناك في حالة بكاء وحزن، فرأيت من الأحسن أن أقوم أنا بهذه المهمة، وبدوري أكون قد واسيت أصحاب العزاء أهل بيت المرحوم.
وطبعا بالخصوص لشاب أهل ذلك البيت. ها؟
أبي إذا كان من الصعب عليك تلبية طلب هذا، فاسمح لي أن أعود لأرسل إليك شخصا آخر.
ابنتي جليلة، إن أباك خجل، فوالله كل ما أفعله هو لسعادتك أنت. كيف يكون لك طلب وأرده ولا ألبيه؟ إنني سأحفر قبورا مناسبة لكل سكان المدينة إذا طلبت مني ابنتي، والآن ولأنك أنت من أوصاني فسأهيئ له قبرا واسعا مريحا.
أبي إنني الآن في حزن كما كنت عليه حين وفاة والدتي، وأنت تتمازح معي.
ابنتي إنك حتى لا تدعي أباك يتفوه بكلام، فقد تطلبين مني تنفيذ الأوامر.
حسنا يا أبي حسنا، بعد كل هذا فهل ستبدأ بحفر القبر؟
نعم يا ابنتي، أنا مستعد كي أتمكن من إعداد لوازم الزواج، أي تجهيزك للزواج، أن أحفر 100 قبر في اليوم نظيفاً وأقدمه للميت على طبق. ولكن للأسف ففي هذه الأيام قل الشراء، وفي الأسبوع الواحد الأموات لا يتجاوزون عدد الأصابع. ولكنك لا تغتمي، فإن أباك يعرف جيدا كيف يتصرف ليتمكن من إعداد ابنته ليوصلها إلى بيت الزوجية عزيزة مرفوعة الرأس بما يليق بجمالها ومكانتها.
إذن يا أبي، سأذهب أنا لأخبرهم بأن القبر سيتهيأ.
يا رب اشهد بأني إنما أقوم بهذا العمل فقط أداء لما في عاتقي كأب، فلو كنت أعطيتني من مائدتك العظيمة قدرا أكبر لما كنت مجبرا على أن أنبش قبور عبادك وأسرق أكفانهم. فماذا علي أن أفعل؟ إذا لم أفعل ذلك فكيف أستطيع إعداد ابنتي الوحيدة للزواج وهي مؤنسي الوحيد التي ستتركني وتذهب إلى بيت زوجها؟ فمن حقها أن تفتخر بأب مثلي. لقد كان هنا. نعم أنا مجبر على أن آتي إلى هنا دون أي وسيلة للإضاءة. نعم، لا أحتاج إليها لأنني أحفظ الطريق وأعرفه ولا أريد المتاعب. إذن الأحسن أن أضع علامات بالحصى على طريق القبور الجديدة. نعم، كما فعلت في الأيام الأخيرة. لقد كان الضجيج والزحام كثيرا اليوم. نعم، حيث كدت أنسى أن أضع علامة على قبر الشيخ حتى آتيه في الوقت المناسب. لكل رزقه، ورزقنا أيضا يأتي من جوف الأرض، من تحت التراب ومن نبش القبور. يا رب، أنت تعلم أن النية صادقة وطاهرة. نعم، طاهرة. إذن أرجو أن تعذرنا كي نهتم بأمور عيشنا. ها، القبر الجديد، أي قبر الشيخ، إنه هنا. نعم، بالتأكيد. أجل، قطعة الحجر البيضاء هذه تدل عليه. حسنا، علي أن أسرع وأنبش قبر الشيخ. نعم، لا بد أن كفنه ذو رائحة طيبة. لا ريب فيه، سيكون ذا رائحة زكية، يعني مالا أكثر. علي أن أبدأ قبل الطلوع، ولو أن الناس يرون الغروب فقط وباقي الليل نائمون. ولكن على كل حال، جليلة أيضا ليس لها أن تعلم شيئا. علي أن أبدأ بدلا من التفكير كثيرا. ماذا أفعل؟ لا أملك حلا آخر. لا أملك.
Thank you. هذا أول فجر بعد ارتحال أستاذي الجليل على وشك الطلوع، وعلي أن أصلي ركعتي صلاة الحاجة عند مزاره. ولو أن قصدي هو طلب العفو من الشيخ، لكنها في نفس الوقت من سعادة المرء أن يزور عالما كشيخنا وأستاذنا رحمه الله. حسنا، علي أن أتوجه إلى جهة شروق الشمس، ثم إلى الشجرة في المقبرة الواقعة على بعد 3 أقدام حيث مزار الشيخ. ما هذا الصوت؟ كيف بصوتي حفرا في مثل هذا الوقت وقبل طلوع الشمس؟ ها؟ إنه لأمر عجيب. أيكون ذلك أن القبور تتحرك وتمشي؟ لا لا، أم هي تهتم بشؤونها؟ لا لا، ما هذه الأوهام؟ أنا لا أخاف. تقدم يا رجل، عليك أن تصل إلى مزار أستاذك. يبدو أنني كلما اقتربت من قبر أستاذي يشتد الصوت، ولكن الآن انقطع. إذن أنا أخطأت. يا إلهي، ما هذا؟ يبدو أنهم أفرغوا تراب القبر. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ماذا يحدث هنا؟ لماذا وضعت هذه الأحجار خارج؟ من الذي فعل هذا؟
لا لا، دعني دعني.
ماذا يحدث هنا يا رب؟ أذهب الخوف عني يا رب حتى أستطيع أن أتقدم.
ماذا؟
فلأتوكل على الله.
يا شيخ، يا شيخ، دعني دعني.
شيخ، ماذا يعني هذا؟ لابد هناك أمر ما.
أنقذوني أنقذوني.
توكلت عليك يا رب. من أنت؟ أنت الذي تنادي.
أنا حفار القبور. حفار القبور. أيا كنت تقدم، أرجوك تقدم، تقدم وساعدني.
كيف يتوافق مثل هذا الأمر؟ من جانب هو صوت مخيف وخائف، ومن جانب آخر يطلب النجدة. إن هذا مزار أستاذي، قبره. ماذا يفعل الدفان حفار القبور؟ ماذا؟ الشيخ حي؟ يا رب، ماذا أرى؟ أهو واقع؟
نعم نعم، تعال لنخرجه من القبر. تعال هيا. لماذا؟ هل خرس لسانك؟
يعني
لقد كنت مثلك في البداية خائفا، ولكن كما تراني الآن. نعم نعم، صحيح، إنه حقيقي كما ترى يا رجل. تعال تقدم ساعدني، فقد فقد قواه، فقدماه يابستانك الخشب. شكرا لك يا إلهي على كرمك ولطفك. شكرا لله.
الحمد لله، الحمد لله. ماذا أرى يا إلهي؟ الحمد لله.
الله على شفائك. الحمد لله على عودتك يا شيخ.
أجل، هذا كل ما حدث. الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله.
إنها من معجزات
بداية. ولسبب يعلمه الشيخ لم أكن قادرا على النظر في وجوهكم،
لكن هذا ليس إلا إرادة إلهية شاء عز وجل أن تكون، وإلا كيف يمكن حدوث مثل هذا الأمر؟
أيها الطبيب، إنه لطف منه تعالى ولا يحتاج إلى دليل منطقي. يا شيخ، إنك الآن لديك المتسع من الوقت لتسأل سؤالك.
قبل أن يبدأ الشيخ بالكلام نطلب منه أن يخبرنا، هل يتذكر شيئا؟
عندما أزال السيد جلال حجر اللحد من فوق رأسي أدركت أنني قد نجوت، لكنني لم أعرف من المنشي. لقد كان السيد جلال خائفا بشدة. قلت له لا تخف فأنا حي، وبسبب السكتة التي أصبت بها ظن أقربائي أنني ميت، لم أكن أستطيع الحركة.
إنك وضعت ميتا في القبر وأخرجته حيا يا أخي، إنما فعلته أنت أيضا كان كالمعجزة.
عجبا، في مثل ذلك الوقت الذي لم يكن قد بقي الشيء للفجر، ماذا كنت تفعل هناك يا أبا جليلة؟
كانت لدي مهمة أن يأتي بي إلى البيت. هل كان ذلك خطأ؟
خطأ؟ لا يا شيخ، بل قل إن الأمر كان حسنا جدا. علينا أن نخطب ابنته لابننا ساعد في أول فرصة إن شاء الله.
إذن لقد وافقت يا أمه. الحمد لله.
قلبا وعقلا يا ولدي.
إن أباها يا ولدي قد أتى بأبيك، هل من الصحيح عدم احترام مثل هذا الإنسان؟ وأنت يا جليلة تعالي واقتربي ابنتي.
طيب،
فمن الآن وصاعدا أصبح عندي ابنة وولد.
إن شاء الله. على الخير
والبركة. على الخير والبركة.
ولكن يبدو أنك كنت تريد أن تسألني شيئا.
نعم
يا شيخ.
نعم، ليبقى إلى وقتنا.
لا، أختصره لك وأقول إنها قاعدة المعشوق، إنه كلما أحب العاشق أكثر أصابه بالأذى، ويبدو أنه لم يعني كثيرا فأرجعني.
شكرا لله. إنها من معجزات. شكرا لك يا إلهي.
الحمد لله.
الحمد. شكرا لك، فإنك كريم رؤوف. شكرا لك.
عندما سألتني ذلك السؤال وأنا كنت في الفراش، عاهدت الله الذي إذا نهضت من فراش المرض سأجيبك من عمق آيات القرآن الكريم، وسأفي بوعدي وسأبدأ بعون الله تعالى.
إنها من معجزات الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
مستمعين الأحبة في كل مكان، شكرا لرائع تواصلكم وحسن استماعكم للقسم الثاني والأخير من تمثيلية رجال من بلاد فارس. شكرا لكم وإلى اللقاء.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. هيئة الأركان الإيرانية للقوات المسلحة تؤكد تقدم طهران الكبير في مجال القوة الصاروخية. اعتداءات إسرائيلية مكثفة وعمليات نسف متواصلة لمنازل الفلسطينيين شرقي قطاع غزة. استشهاد مواطن لبناني باستهداف الاحتلال سيارة